أما بعد، فلقد شرعنا في الخطبة السابقة في الحديث عن الحسد، وعلمنا أنه دركات، وأن هذه الدركات بعضها أحط من بعض، وأخفها المنافسة التي أباحتها الشريعة، وعلمنا أن المنافسة ينبغي أن تكون في النعم التي يمكن الوصول لها بالعمل والكسب، وأن تنفع في الآخرة وترضي رب العالمين. واليوم بمشيئة الله نعلم أن النعمة التي يمكن للإنسان بالمنافسة الحصول على مثلها وهي تنفعه في الآخرة، ومع ذلك يترك الإنسان التنافس عليها ولا تطلع نفسه أصلا إلى ما أنعم الله به على غيره، هذا أسلم صدرا كما كان أبو بكر رضي الله عنه وقدوته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينافس أبا بكر رضي الله عنه، ينافس الإنفاق، وأبو بكر خال من ذلك رضي الله عنهما. وهنا تشبيه لعمر رضي الله عنه بموسى عليه السلام، وأبو بكر رضي الله عنه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المنافسة وفي الخلو منها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مال عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسبقك إلى شيء أبدا. فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة، لكن حال الصديق أفضل منه، إنه خال من المنافسة، خال من المنافسة مطلقا، لا ينظر إلى حال غيره. وكان موسى صلى الله عليه وسلم كما في حديث المعراج حصل له منافسة وغبطة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، فكما جاء في الحديث فقيل له ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. وروي في بعض الألفاظ لهذا الحديث: مررنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته أكرمته وفضلته فرفعناه إليه، فسلمنا عليه فرد السلام، فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمد. قال: مرحبا بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته. قال: ثم اندفعنا، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران. قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك. قلت: ويرفع صوته على ربه؟ قال: إن الله عز وجل قد عرف صدقه. وعمر رضي الله عنه كان مشبها بموسى، ونبينا صلى الله عليه وسلم حاله أفضل من حال موسى، فإنه لم يكن عنده شيء من ذلك. وكذلك كان في الصحابة أبو عبيد الجراح ونحوه كانوا سالمين من جميع هذه الأمور، فكانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة، وإن كان ذلك مباحا. الحسد أول معصية في السماء وأول معصية في الأرض، يقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي به في الأرض. فأما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل، وكله سيأتي معنا. عن دركات الحسد، فالدركة الأولى من دركات الحسد والتي هي تمني زوال النعمة مع تمني انتقالها إليه، كحسد المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، حسده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتمنيه أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمامه ليكون له السمع والطاعة. كان عبد الله بن أبي بن سلول من الرؤساء، أخرجه الحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفاق وترك الصواب. فلا يغرن تملك الحاسد للمحسود ولا ما يظهره من الدين والتعبد، فإن الحسد يغلب الدين. كان عبد الله بن أبي من الرؤساء، وكان ينتظر أن يملكه قومه عليهم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأصبح السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهلها، تمنى عبد الله بن أبي أن تزول هذه النعمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتيه هو الملك، ليكون له السمع والطاعة وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدركة الثالثة، الدركة الثانية من دركات الحسد والتي هي أشد من التي قبلها، وهي تمني زوال النعمة ولو لم تنتقل إليه، كحسد اليهود للمؤمنين. الحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير، فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها، وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم. فهذا هو حال اليهود وحسدهم للمؤمنين المسلمين، يتمنوا أن تزول نعمة الإيمان من المسلمين ليكونوا مثلهم في الكفر فيخسروا الدنيا والآخرة مثلهم، كما بين الله تعالى في قوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسود عدو النعمة متمني زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، وحسدهم جماعي من أمة لأمة كما يكون الحسد من فرد لفرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنهم ليحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. واليهود في حسدهم هذا يتمنوا أن تزول نعمة الإيمان، يتمنوا أن تزول نعمة الإيمان هذه عن المؤمنين دون أن يتمنوا انتقالها لهم، فإنهم يعلمون أن هذا لا يحدث فقد حرمهم الله منها، لكن يريدون أن يفرحوا بزوالها عن المؤمنين كما فعل إمامهم الكبير إبليس مع أبينا آدم. إبليس حسد آدم وسعى في خروجه من الجنة التي حرم منها هو. إبليس تمنى أن تزول نعمة وجود آدم في الجنة حتى ولو لم تأتيه، فإنه يعلم أنها محرمة عليه. هذه قصة إبليس مع آدم، والتي تبين كيده لنفسه قبل كيده للأبوين آدم وحواء. ثم عدم اقتصاره على ذلك حتى كاد ذريته نفسه وذرية آدم، فكان مشؤوما على نفسه وعلى ذريته وأوليائه وأهل طاعته من الجن والإنس. أما كيده لنفسه فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم عليه السلام كان في امتثال أمره وطاعته سعادته وفلاحه وعزه ونجاته، فسولت له نفسه الجاهلة الظالمة أن في سجوده لآدم عليه السلام غضاضة عليه وهضما لنفسه، إذ يخضع ويقع ساجدا لمن خلق من طين وهو مخلوق من نار، والنار بزعمه أشرف من الطين، فالمخلوق منها خير من المخلوق منه، وخضوع الأفضل لمن هو دونه غضاضة عليه وهضم لمنزلته. فلما قام بقلبه هذا الهوس وقارنه الحسد لآدم، لما رأى ربه سبحانه قد خصه به من أنواع الكرامة، فإنه خلقه بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وميزه بذلك عن الملائكة وأسكنه جنته، فعند ذلك بلغ الحسد من عدو الله كل مبلغ، وكان عدو الله يطيف به وهو صلصال كالفخار، فيتعجب منه ويقول: لأمر عظيم قد خلق هذا، ولئن سلط علي لأعصينه، ولئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما تم خلق آدم عليه السلام في أحسن تكوين وأكمل سورة وأجملها، وكملت محاسنه الباطنة بالعلم والحلم والوقار، وتولى ربه سبحانه خلقه بيده، فجاء في أحسن خلق وأتم سورة، طوله في السماء 60 ذراعا، قد ألبس رداء الجمال والحسن والمهابة والبهاء، فرأت الملائكة منظرا لم يشاهدوا أحسن منه ولا أجمل، فوقعوا كلهم سجدا له بأمر ربهم تبارك وتعالى، فشق على المحسود ذلك واشتعلت في قلبه نيران الحسد المتين، فعارض النص بالمعقول بزعمه كفعل أوليائه من المبتلين، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأعرض عن النص الصريح وقابله بالرفض الفاسد القبيح، ثم أردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكيم، فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل. ثم قرر ذلك بحجته الضاحبة في تفضيل مادته وأصله على مادة آدم عليه السلام وأصله، فأنتجت له هذه المقدمات إباءة، أنتجت له هذه المقدمات إباءه وامتناعه من السجود ومعصيته للرب المعبود، فجمع بين الجهل والظلم والكبر والحسد والمعصية ومعارضة النص بالرأي والعقل، فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمها، ووضعها من حيث أراد رفعتها، وأذلها من حيث أراد عزتها، وآلمها كل الألم من حيث أراد لذتها، ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعداءه في مضرته لم يبلغ منه ذلك المبلغ. ومن كان هذا غشه لنفسه فكيف يسمع عنه العاقل ويقبل منه ويواليه؟ لما ظهرت فضائل آدم عليه السلام على الخلائق بسجود الملائكة له وبتعليمه أسماء كل شيء وإخباره الملائكة بها وهم يستمعون له كاستماع المتعلم من معلمه، حتى أقره بالعجز عن علمه وأقر له بالفضل وأسكن هو وزوجته الجنة، ظهر الحسد من إبليس وسعى في الأذى، ظهر الحسد من إبليس وسعى في الأذى لهما، فما يزل يخدعهما ويعدهما ويمنيهما الخلود في الجنة، حتى حلف لهما بالله جهد يمينه إنه ناصح لهما، حتى اطمأن إلى قوله وأجباه إلى ما طلب منهما، فجرى عليهما من المحنة والخروج من الجنة، ونزع لباسهما عنهما ما جرى وكان ذلك بكيده ومكره الذي جرى به القلم وسبق به القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يرحمكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. أما عن الدركة الثالثة والتي هي أشد وأخطر دركات الحسد، والتي هي تمني زوال النعمة مع استخدام القوة في إزالة هذه النعمة، فهذا في قصة حسد قابيل لأخيه هابيل. اسمهما هابيل وقابيل من أبناء آدم عليهما السلام. كانت حواء تلد لآدم عليه السلام في كل بطن توأمين، غلاما وجارية، أي ذكر وأنثى. أولهم قابيل وتوأمته أقليمة، وآخرهم عبد المغيث وتوأمته المغيث. ثم بارك الله عز وجل في نسل آدم عليه السلام، وكان آدم إذا شب أولاده يزوج غلام هذا البطن جارية بطن آخر، فكان الرجل منهم يتزوج أي أخواته شاء إلا توأمته التي ولدت معه، أي التي كانت معه في بطنه. فكان يفصل بين التوائم، وهذه شريعة الله فيهم في ذلك الوقت، لأنه لم يكن يومئذ النساء غير أخواتهم. فلما ولد قابيل وتوأمته إقليمية، ثم هابيل وتوأمته لبودة، وكان بينهما سنتين، وأدركوا أمر الله تعالى لآدم عليه السلام أن ينكح قابيل لبودة أخت هابيل، وينكح هابيل إقليمة أخت قابيل، وكانت أخت قابيل أحسن وأجمل من أخت هابيل. فذكر ذلك آدم لولده، فرضي هابيل، وسقط قابيل وقال هي أختي أنا أحق بها. فقال له أبوه إنها لا تحل لك، فأبى أن يقبل ذلك، وقال إن الله لم يأمره بهذا وإنما هو من رأيه. فقال لهما آدم عليه السلام فقربا قربانا، فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بها. وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت نار من السماء بيضاء فأكلتها، وإذا لم تكن مقبولة لم تنزل النار وأكلتها الطير والسباع. فخرج ليقرب قربانا، وكان قابيل صاحب الزرع، فقرب صبرا من طعام من أردع زرعه، وأضمر في نفسه ما أبالي يقبل مني أو لا يتزوج أختي أبدا. وكان هابيل صاحب غنم، فعمل إلى أحسن كبش في غنمه، فقرب به وأضمر في نفسه رضا الله عز وجل. فوضع قربانهما على الجبل، ثم دعا آدم عليه السلام، فنزلت نار من السماء وأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل، فتقبل هابيل ولم يتقبل قابيل. فنزلوا على الجبل وقد غضب قابيل لرد قربانه، وكان يطمر الحسد في نفسه، إلى أن أتى آدم مكة لزيارة البيت. فلما غاب آدم أتى قابيل هابيل وهو في غنمه، قال لأقتلنك لأن الله تعالى قبل قربانك ورد قرباني، وتنكح أختي الحسناء وأنكح أختك الذميمة فيتحدث أنك خير مني ويفتخر ولدك على ولدي. قال هابيل وما ذنبي إنما يتقبل الله من المتقين. قال هابيل وما ذنبي إنما يتقبل الله من المتقين. أراد بذلك الأخ الصالح أن يعلم أخاه معنى الخير ويشعره بفضل المتقين ويبعد عن الغل والحقد والحسد، وكان يستبعد جدا أن يكون منه القتل. لذا قال له لئن مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وكان المقتول لا شد الرجلين، ولكن لم يبسط إلى أخيه يده دفاعا، وهذا في الشرع جائز لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر، وأراد أن يحول داء الحسد لدى أخيه لما أعده الله للمتقين في جنات النعيم ويكون قد صرفوا عن الجريمة، فقال إني أريد أن ترجع باسمي، فقال أريد أن ترجع باسم قتلي واسم معصيتك التي لم يتقبل لأجلها قربانك واسم حسدك. وبالرغم من هذا، وبالرغم من أن هذا أفضل على أجل الحسد وهو السعي لتحويله من الشر للخير، ولكن هذا لم ينفع لإصراره على القتل. فلما علم أنه يقتله لا محالة وطن نفسه على الاستسلام طلبا للثواب، وقال ستكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه، طوعته وعاونته في قتل أخيه وشجعته، وزينت له نفسه أن قتل أخيه سهل عليه فقتله. فلما قصد قابيل قتله لم يدري كيف يقتله، فتمثل له إبليس وأخذ طيرا فوضع رأسه على حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخر، وقابيل ينظر إليه فعلمه القتل، فرضخ قابيل رأس هابيل بين حجرين، قيل قتله وهو مستسلم وقيل قتله وهو في النوم، فشدخ رأسه فقتله فأصبح من الخاسرين مثالا، أصبح من الخاسرين مثالا لذوي النفوس الشريرة، وهابيل مثالا لذوي النفوس الخيرة المسالمة. فلما قتله تركه بالعراء ولم يدري ما يصنع به، لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بني آدم، وقصدته السباع فحمله على ظهره ينتقل به من مكان إلى مكان آخر يخشى افتضاح أمره، وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله، فبعث الله غرابين فقتل أحدهما صاحبه ثم حفر له بمنقاره وبرجله حتى مكن له، ثم ألقاه في الحفرة وأوراه، وقابيل ينظر إليه، فلما رأى قابيل ذلك قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي أي جيفته، فأصبح من النادمين نادما لقلة النفع بقتله، فإنه أسخط والديه وما انتفع بقتله شيئا، ولم يكن ندمه على القتل ولا على ركوب الدم. لما قتل ابن آدم أخاه، كان آدم عليه السلام بمكة، اشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه وأمر الماء واغبرت الأرض، فقال آدم عليه السلام قد حدث في الأرض حدثا، فأتى فإذا قابيل قد قتل هابيل، لقد جره الحسد المنهي عنه إذ صحبه السعي في زوال تلك النعمة عن أخيه، حتى ركب مركب الجريمة الكبرى فقتل أخوه وعصى ربه، وهذه أشد دركات الحسد. وهذه القصة أخبرنا الله تعالى بها بقوله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ثواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. وجاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن هذا القاتل الأول من ابني آدم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهذا من قاعدة الجزاء الرباني في تحمل الإنسان الإثم، تحمل الإنسان إثم عمله السيء وإثم مثل إثم عمل كل عامل يتأثر به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فإن له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. اللهم احفظ لهذه البلاد أمنها. اللهم إن خليلك إبراهيم دعاك فقال: اجعل هذا البلد آمنا. اللهم إنا ندعوك بدعائه، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم وفق لي أمننا لما تحب وترضاه.